أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، في باب عنونا له صاحب الكتاب الأصل بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الباب العظيم قد تكلمنا عنه في درسين سابقين، وذلك لأن أصل التوحيد هو محبة الله تبارك وتعالى. أصل التوحيد يقوم على محبة الله عز وجل وعلى خوفه ورجائه والتوكل عليه. وأشرنا في المراد بالمحبة إلى أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة إيمانية تعظيمية ومحبة طبيعية. وأن المحبة الطبيعية هي أن يحب الإنسان ما يناسبه من الطعام والشراب والأموال والأولاد ونحو ذلك، هذه تسمى محبة طبيعية. والمحبة الإيمانية التعظيمية هي حب الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة التعظيمية يناقضها المحبة الشركية، وهي محبة الأنداد. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب لبيان أن المشركين يصرفون المحبة لأندادهم، وأن محبتهم ناقصة لأن المؤمنين أشد حبا لله. وأما الكافرون فقد شركوا بين محبة الله وبين محبة الأنداد، ودل على أن ما يوجد عند المشركين من محبة لله عز وجل فهذه لا تنفعهم ما لم يخلصوا هذه المحبة لله عز وجل، هذه المحبة التعظيمية التي تستوجب أن يتعلق القلب بالمحبوب، فهذه لا تكون إلا خالصة لله عز وجل. وأن المحبة المشتركة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. وهناك محبة تنقص الإيمان ولا تنقضه، فرقوا بين المسائل، فمحبة تنقض الإيمان ومحبة تنقص الإيمان. فأما المحبة التي تنقض الإيمان فهي أن يحب مع الله وأن يصرف شيئا من المحبة التعظيمية لغير الله عز وجل، التي المحبة التعظيمية التي تستلزم الحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل، لأن هذه تدفع المحب إلى أن يتعلق بمحبوبه ويسترضيه ليحصل له منه ما يريد. فمحبة المشركين هي محبة لأندادهم، ولهذا يسترضونهم بشيء من العبادة. فالذي يدفع المشركين على صرف شيء من أنواع العبادة لمحبوبيهم هو ما يرجونهم ويخافونهم من هذا الباب، كما سيأتي في باب الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما المحبة التعظيمية فهذه المحبة وأما المحبة التي تنقص الإيمان فهي أن يكون العبد لا يشرك المحبوبين في العبادة، لا يشرك المحبوبين في العبادة، ولكنه قد يترك بعض الواجبات لأجل هؤلاء المحبوبين، يترك بعض الواجبات لأجل هؤلاء المحبوبين، كأن يترك بعض الأشياء لأجل هؤلاء الذين أحبهم، يترك الجهاد، يترك الهجرة لأجل أولاده، لأجل ماله ونحو ذلك مما أوجبه الله عز وجل عليه. فهذا الترك، هذا المحبة لأولاده، زاحمت محبة الله عز وجل، لأن الأصل الإيمان الكامل أنك لا تقدم على محبوبات الله غيره من المحبوبات. فإذا قدمت شيئا فيما يتعلق بالواجبات فهذا ينقص الإيمان لكن لا يزيله بالكلية. ولهذا بعض من الناس عنده غلو في هذا الباب حتى يصل إلى مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وهذه المعصية ليست من المعاصي التي توجب الكفر، وإنما من المعاصي التي ينقص الإيمان من أجلها، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا فيه تهديد شديد ووعيد لمن ترك ما أوجب الله عليه لأجل آبائه، لأجل أبيه أو والديه، ولأجل أبنائه، ولأجل إخوانه، ولأجل أزواجه وعشيرته ونحو ذلك. ترك ما أوجب الله عليه فلأجل محبتهم، فهذا فيه تهديد وفيه نقص لإيمانه، وإلا لو لم يكن فيه نقص في إيمانه ما حصل لهم هذا التهديد. لو كان من المستحبات أو دون ذلك فلا يحصل لهم هذا التهديد، لكنهم إذا تركوا الجهاد هل كفروا وهم يحبون الله ورسوله أم عصوا؟ الصواب أنهم عصوا، لكنه لو ترك التوحيد فقد كفر، لو ترك شيئا من العبادة فقد كفر. يعني لو حمله حب الوالدين وحب الأبناء وحب الأموال على أن يقع في الشرك والأمر ليس في درجة الإكراه فإنه يكفر بذلك، لأن المستثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا حمله الحب على الوقوع في الشرك، يعني حمله حب المنصب أو حب المال على الوقوع في الشرك، فإنه غير معذور، لأن هذا ما هو إكراه، هذا حب بس، يعني زاد عنده حب السلطان، زاد عنده حب المال حتى يقع في الشرك، فهذا ليس بمعذور، وإنما المعذور من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إن كان لا يقع في الشرك ولا ويكره أن يقع في الشرك كما يكره أن يلقى في النار، وإنما يترك بعض الواجبات من هذه الزاوية، أو يفعل بعض المحرمات، كان يحب شخص فيفعل لأجله بعض المحرمات، فهذا ينقص إيمانه، وهي عظيمة من العظائم لكن لا يصل إلى درجة الشرك. ولهذا قال الشارح هنا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال ابن كثير عليه رحمة الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه، فعليها عقوبة، انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وهذا الحديث أيضاً رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذا تبايعتم بالعينة، قال: والعينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري بثمن، أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، أي يسلم المبيع ثم يشتري قبل قبض الثمن لأنه مؤجل بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة، يعني حيلة على الربا. يعني يأتي شخص، أنت عندك سيارة مثلا، ويقول: أنا أريد أشتري منك هذه السيارة وهي في مكانها، فتقول: بعت عليك هذه السيارة مؤجلا يعني بعد سنتين أو ثلاث سنوات ب40,000. قال قبلت. تقول أتبيعني هذه السيارة؟ مجرد كلام يقول قبلت. قال أتبيعني هذه السيارة؟ قال نعم. حاضرا. بكم تبيعها؟ قال ب20,000. فكأنه أعطاه 20 ب40، لأن أصحاب الربا عندهم حيل. فتقول قبلت، فيقول يعطيها الثمن والسيارة ما تحركت ولا استلمها ولا. فإذا كان قد تواطؤوا عليه، بمعنى أنه جاءه وقال يا فلان أنا أريد أشتري سيارة منك، وأنا ما أريد سيارة، أنا في الحقيقة أريد الدراهم، ما أريد سيارة، وإنما أريد أحصل على مبلغ أبغى أتزوج به، يعني المراد أعطني مبلغ. فلو قال له أعطني 20 وأسددها لك بعد سنة ب40، هذا الربا الصريح، ربا الزيادة. فلما تفعل ما صورته بيع وهو في الحقيقة صورة الربا، فهذه حيلة على الربا، فإذا تواطؤوا على ذلك. أما لو جاء من غير تواطؤ وقال لشخص أريد أن أبيع، أريد أن أشتري منك سيارة، فصدقه مؤجل، فباع عليه سيارة ب40، ثم قال له بعد ذلك يا فلان ما تشتريها مني؟ أبغى أبيعها ولو بثمن رخيص. فقال له إذن أنا أشتريها الآن منك بكذا، فهذا ما في مواطاة. لاحظتم؟ المشكلة أن بعض الناس الآن هو يفتح دكان لهذا الغرض، وهذا هي المواطاة، والناس يبحثون عنه أين هو. فكثير من الناس الآن يذهبون إلى معارض السيارات المخصصة لهذا الغرض، الذي لا تكلفه شيئا، لا ينقلها ولا يفعل ذلك، هو لا يريد إلا المال، فهذا هو التواطؤ. أما لو حصل أنه اشترى وهذا لا يعلم، اشترى من شخص أنه يريد البيع، فحصل البيع الثاني، فهذه مسألة أخرى فيها نظر. لكن إذا كان فيه تواطؤ من البداية، بل خصص دكانه أو معرضه لهذا الغرض، وهذا المنتشر مع الأسف الشديد، هذا هو العينة، أنه يخصص دكانه لهذا الغرض، بمعنى أنه يبيع ويشتري عن الناس والبضاعة لا تتغير، فتجد عنده من العقود يبيع السيارة 20 بيعة وهي ما تغيرت في مكانها، ويبيعها 20 بيعة وهي في مكانها، وليس عنده تجارة سيارات إلا سيارتين أو ثلاث واقفة في المعرض، وباع 30 مرة 40 مرة. فهذا هو التواطؤ، وهو أنه خصص نفسه لهذا العينة، وهذه البيعة حيلة على الربا، والله ليس عليه حيلة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، يعني إذا انتشرت بينكم. المسألة الثانية وأخذتم أذناب البقر، وأخذتم الأذناب البقر يعني انصرفتم للزراعة عن الجهاد في سبيل الله وعن الدفاع عن دينكم وعن نشر دينكم، وليس المراد هذه الصورة فحسب. أخذتم بأذناب البقر المراد الزراعة، وهي تشمل كل حالة فيها انصراف عن الجهاد أو عن نشر الدين أو العمل للدين، وإنما تنمية الحياة الدنيا فقط، الهدف هو تنمية الحياة الدنيا، وليس الهدف تحقيق شيء من دين الله عز وجل، وخاصة أساسه التوحيد. والمسلمون ليسوا كغيرهم، فإن المجتمعات الكافرة الآن لا تنظر إلا في تحقيق ما يرفه مجتمعاتهم، يفكرون في المسكن، في الملبس، في المشرب، وهذه حاجات ضرورية، لكن لا يفكرون في الدين ولا يعملون لأجل الدين. وهذه أوضح ما تكون الصورة في الدول العلمانية، فالدول العلمانية هي بمعنى التي لا تهتم بالدين، لأن الدين عندهم مسألة شخصية، الدين عندهم مسألة شخصية، أنت تبي تعبد، تبي تبحث، تبي تقرأ، هذا شيء يخصك، لكن أن تقوم الدولة على نشر الدين فهذا ليس موجود عند الدول العلمانية، لا يهمها ولا تنظر إليه ولا ترغب فيه ولا يهمها هذا الجانب. ولهذا يسمون علمانية لا دينية. المسلمون ليسوا كذلك، ونشر الإسلام لا يحتاج تكون مسألة شخصية، لأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب ويجاهد لوحده، هذا جهاد يحتاج أمة ويحتاج أمير ويحتاج نفقة. فنشر الدين، الدعوة إلى التوحيد أيضا تحتاج إلى جهد يبذل، فلذلك لا بد أن يكون أغلب اهتمام الناس هو نشر دينهم وتصحيح عقيدتهم وترسيخها في أذهان أبنائهم ونسائهم، لا بد أن يكون هذا الأمر من اهتمام الأمة المسلمة في غاية الأهمية، لا بد أن يكون.
ولا بد أن يحسب له من الميزانيات الشيء العظيم، وهو أعظم ما يقوم به الخليفة المسلم، لأن الخليفة المسلم إنما يسوس المسلمين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دفع الخلفاء الراشدين إلى إنفاق أموال بيت مال المسلمين في الغزو في سبيل الله، وفي بناء المساجد، وفي بناء الطرقات ونحو ذلك من الأمور النافعة للمسلمين في الدين والدنيا. لكن الدول العلمانية ما عندها هذه الصورة البتة. الدول العلمانية عندها موضوع الترفيه، ترفيه الإنسان، زيادة دخل الإنسان، دخله المادي، الاهتمام بالحياة الدنيا فقط. فهذا ينطبق عليه معنى أخذتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالحياة الدنيا بدل ما تنمون الدين والعقيدة ونحو ذلك. وهذه الصبغة العلمانية التي انتشرت في دول الغرب بقوة هي مؤثرة على البلدان الإسلامية، مؤثرة تأثيرا بليغا على البلدان الإسلامية، لأن البلدان الإسلامية فيها من يحاكي هذه الدول، فيها من يحاكي هذه الدول في طرائقها وفي أساليبها ونحو ذلك. ولهذا ترى هذا الجانب يعني يؤثر على الأمة الإسلامية التي لا تنتبه لأمر دينها، ولأن تحقيق الدين هذا من مقاصد الشريعة العظيمة، فإن من مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، فهو مقدم، هذه من المسائل المقدمة في الأساس، حفظ الدين مقدم. ولهذا الإنسان لا يغامر ويموت إلا من أجل دينه، لا يغامر ويموت مثل مغامرته لأجل دينه. أرأيتم كيف كان الصحابة يتسابقون للموت في سبيل الله عز وجل؟ لأنهم فقهوا الدين وعرفوا أن هذا مقدم على كل شيء. لكن لو كان إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هيا للجهاد في سبيل الله عز وجل، قالوا والله نخشى من الموت ونحن نريد أن نحافظ على أرواحنا، هل هذا المنطق مقبول؟ هذا المنطق غير مقبول. ولهذا ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فإنه لما دعا المسلمين إلى الجهاد وهو ذاهب إلى بلد بعيدة كفارها كثير وطريقها متعب وفي زمن الحر الشديد، فطلب من الناس أن يتجهزوا للغزو، فتخلف أهل النفاق أو أكثر أهل النفاق، وتخلف من لا راحلة عنده، لكنه كان في أشد الأسف الذي لا يجد طعام ولا راحلة، لأن بيت مال المسلمين ما كان فيه ما يجهز الغزاة، وإنما تنادى أثرياء المسلمين لتجهيز بعض أهل الجيش، ومن هؤلاء عثمان رضي الله عنه، فإنه بذلا عظيما في تجهيز سمي جيش العسرة، لأن الوقت كان عسير، حر شديد وعدو شرس ومسافة بعيدة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني من هذا الأمر العظيم الذي قدمه للمسلمين. ومع هذا بقي أناس ما عندهم ما يجهزهم، لكن هل كانوا فرحوا؟ قالوا الحمد لله سلمنا من هذا، ما في شيء خلاص، لا، كانوا أعينهم تفيض من الدمع، لأنهم ما يجدون ما يغزون به مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم في حرقة واشتياق إلى أن يذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الكافرين. بعض أهل النفاق لا، ما يريد الروحة، فتخلف وقال الجيش كثير ولن يفقدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. في ثلاثة من الصحابة من الصالحين ليسوا من أهل النفاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يتفقد الجيش، فلان أين فلان، فلان أين فلان، ما رأيناه فلان. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أهل النفاق يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول أنا مريض، منهم من يقول ما عندي ما يجهزني، يعتذرون ويكذبون والله يعلم ما يقولون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. إلا الثلاثة هؤلاء الذين ليس لهم عذر، كان عندهم تجهيز ونحو ذلك، لكنهم قالوا كيف نكذب على رسول يوحى إليه، استعظموا أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الله قادر على كشفهم، وهذا قوة الإيمان الذي عندهم، لا يفعلون كما يفعل أهل النفاق. فلما أخبروه أنهم لا عذر لهم وأنهم تخلفوا ولا عذر لهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرهم، حتى إن بعضهم منع زوجته استأذنت زوجته تقول له هل هذا رجل مريض وفيه كذا وأريد أن أخدمه، فأذن وقال على أن لا يقربك لا يقترب منك. يعني كل المجتمع هجر هؤلاء الثلاثة الذين ما غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك عذر أن الواحد يعني يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه لما هجر هؤلاء الثلاثة الذين بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم في قرآن يتلى وصلحت أحوالهم وكانوا بعد التوبة أفضل من حالهم قبل ذلك. فالشاهد أن من رضي بالحياة الدنيا عن تحقيق دين الله عز وجل في نفسه وفي ذريته وفي مجتمعه فيخشى أن يكون من هذا النوع. وهؤلاء هذا الصنف في زمن المد العلماني وغطرسة الدول العلمانية ودعوتها إلى منهجها هذا الصنف كثير في المجتمعات، وهذا لأنهم لم يزنوا الأمور بالميزان الشرعي الصحيح. ولو وزنوا الأمور بالميزان الشرعي الصحيح لقدموا الدين على كل شيء، قدموه على الأهل، على المال، على الترفيه، على كل شيء قدموه عليه. هذا الصحيح، هذا الوزن الصحيح لمن فهم مقاصد الإسلام ومقاصد الدين. ولهذا كان في ذلك تحذيرا عظيما، قال إذا وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، وما الفرق بين الزرع وغيره؟ إذا رضيت بالزرع ولا رضيت بالدكان ولا رضيت، هي واحدة، المراد أنك رضيت بالدنيا ورضيت بالزرع وتركتم الجهاد. والجهاد ليس كله دائما حرب، الجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان. فأحيانا تكون الأمة المسلمة ضعيفة من حيث الجهاد بالسلاح، ما تستطيع أن تجاهد بالسلاح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أحيانا تكون أمام قوة كفر طاغية لا تستطيع أن تجاهد، لكنها تستطيع أن تجاهد باللسان، تستطيع أن تجاهد بالبيان، تستطيع أن تجاهد بطرق شتى. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يجتهد لإدراك شيء يعرف الوسائل التي يصل إليها، الذي عنده النية أنه يجتهد في شيء فإنه يعرف الوسائل التي يصل إليها. فلا بد أن يجتهد لتحقيق دينه اجتهادا أعظم من تحقيقه لاجتهاد دنياه، هذا لا بد منه. فإن قدم دنياه على دينه دخل تحت هذا الوعيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، يكون في خوف في رعب في ذل ما يهابهم الأعداء، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، حتى تفهموا الدين فهم صحيح، حتى تعرفون المقدم والمؤخر، لا ينزع هذا حتى تراجعوا دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. وهذا أمر مشاهد لا يحتاج الاستدلال عليه، يعني لا يحتاج الاستدلال عليه. فأعداء الإسلام الآن من الكفار والمنافقين والروافض وغيرهم يذبحون المسلمين ذبح الشيعة، يذبحون المسلمين ذبح الشيعة، والناس منشغلين بدنياهم عن نصرة إخوانهم المسلمين بما يستطيعون مشغولون عن ذلك. فهذا هو الذل الواضح، وهذا الذل سلطه الله على المسلمين يوم سقطت الخلافة الإسلامية. حتى ذكر أهل التواريخ أن العسكري التتري من التتار كان يأتي إلى مجموعة من المسلمين الذين أصابهم الذل والوهن فيصفهم في طابور واحد ويقول انتظروا هنا حتى آتي بالسيف ليقتلهم. فمن الذل الذي أصابهم أنهم لا يستطيعون الفرار وهو يريد قتلهم، ينتظرون السيف يأتي، ولذلك أعملوا فيهم السيف. السبب في ذلك وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني قدمتم محبة الحياة الدنيا على محبة الآخرة. فإن أهل الكفر والنفاق إذا رأوا هذه الحالة فإنهم يستغلونها أسوأ استغلال، يستغلونها أسوأ استغلال. ولهذا على المسلمين أن يدركوا معاني دينهم ويعرفوا ما ينقض التوحيد وما ينقص التوحيد، فهذا خلل كبير يحتاج أن يتداركه الناس في أصله وفي ما يلحق به. قال الشارح فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق على صحته. لا يؤمن أحدكم، لكن هل هو نفي الإيمان إطلاقا بمعنى أنه كفر؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا، ليس، لأن هذا له نظائر في الكتاب والسنة، وهذا النفي إذا حصل في الكتاب والسنة فإن المراد به، المراد بذلك يعني يشمل النوعين، يشمل المحبة الشركية ويشمل المحبة التي تنقص الإيمان. فلو أن شخص ما أحب الرسول عليه وسلم أصلا، ما أحب الرسول، فهذا لا شك في كفره البتة. لو أن شخص ما أحب الله عز وجل وكره الله أو كره الرسول، فهذا لا شك في كفره البتة. أو أنه كره شريعة الرحمن ويريد شريعة الطاغوت، فهذا لا شك في كفره، لأن هذا الحب يناقض التوحيد. أما لو كان هذا الحب ما يصل إلى درجة معارضة التوحيد وإنما ينقص التوحيد، فهذا الذي يأتي فيه النفي، ويكون المراد به نفي كمال الإيمان، نفي الواجب في الإيمان، لأن كمال الإيمان يكون بالواجبات والمستحبات، هذا الإيمان الكامل. الإيمان يكون على درجات، فالإيمان الكامل من جاء بالواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا إيمان كامل. الإيمان الذي ليس بكامل هو ما ترك صاحبه بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهذا هو الذي ينقص إيمانه. ولهذا أهل السنة والجماعة لما يفسرون الإيمان يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن ليس كل ما جاء نفي في الكتاب والسنة فهو نفي من ترك واجب، يدل على أن المتروك واجب. أما المستحب فلا ينفى، يعني شخص مثلا ترك قيام الليل فلا يجوز أن يقال لا يؤمن من لم يقم الليل، هذه مستحبات. فإذا المنفي ليس، لأن بعض الشراح يقول هنا منفي كمال الإيمان، لا، ليس كذلك. المنفي هو ترك واجبات في الإيمان، ترك واجبات في الإيمان، وهذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المراد أنه لا يترك واجبات ويخل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو فعل ما يناقض التوحيد من محبة الأنداد ومحبة المشركين فهذا يدخل في أنه لا إيمان له البتة. ولذلك الفرق بين أهل السنة والخوارج، الخوارج يجعلون هذا من باب واحد، فيقولون لا يؤمن أحدكم، فيرون إنسان قدم محبة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا كفر، وهذا تكفير بالمعصية. ولهذا يقول العلماء عن الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة يعني ارتكاب المعصية. فجاء من لا يكفر لا بالكبيرة ولا بالشرك أصلا، ما عنده تكفير البتة. ولذلك الآن لما جاء أهل الغلو وكفروا المسلمين فإنهم يقولون حقا وباطلا، يقولون حقا وباطلا، يكفرون مشركا وهذا حق، ويكفرون شخص ما وصل درجة الكفر وإنما هو من العصاة وهذا باطل. فيأتي من يريد أن يرد عليهم فيبطل كل قولهم، يأتي من يرد فيبطل كل قولهم الذي فيه الصحيح، الذي فيه تكفير المشركين ونحو ذلك من المستغيثين بغير الله ونحو ذلك، وهذا جهل عظيم. الأصل أن تفرق بين الحق والباطل، فإن الإنسان قد يقول حق ويقول باطل، فلا بد أن يكون عندك من دين الله ما تميز به بين الحق والباطل، فأما الحق فتقره عليه وأما الباطل فترده. ولهذا الخوارج كانوا في زمن الرسول، في زمن الصحابة كانوا يصلون ويصومون، هل قال أحد من الصحابة أن هؤلاء لا تصلون لأن الخوارج يصلون؟ هل قال أحد من الصحابة لا تصومون لأن الخوارج يصومون؟ هذا ما بصحيح، لأن ما جاءوا به من الصيام، الصلاة والصيام صحيح، بل يصلون صلاة شديدة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، لكن ما جاءوا به من تكفير مرتكب الكبيرة فإن الصحابة ردوه بالإجماع وقالوا هذا باطل بالإجماع، ردوا هذا الأمر. فلكن الآن الذين في قلوبهم مرض يريدون أن يخلطوا يدلسوا ويخلطوا المسائل، فيأتون مثلا هؤلاء ويشرحون شيء مسائل في التوحيد، يقولون الخوارج يقولون كذا، إذن اتركوه. ما هو صحيح هذا الكلام، ليس الميزان للأعمال هو قول الخوارج وفعل الخوارج، الميزان هو الكتاب والسنة، فما وافق الحق فتقبله ممن جاء به، وما خالف الحق فإنك ترده. انظروا إلى ما فعله الرسول، ما فعله أبو هريرة لما كان حارسا على تمر الصدقة، فإنه لما زعم الشيطان أن آية الكرسي، وهذا ما يعني هذه حقيقة كان يعرفها الشيطان، أنه إذا جاء إلى شخص قرأ آية الكرسي عند النوم فإنه محفوظ عنه، فأخبر الصحابي بذلك. لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال اترك هذا، هذا قول الشيطان؟ ما قال له ذلك، قال صدقك وهو كذوب، يعني هو كذاب، لكن هذه المسألة صحيحة، هذه المسألة اللي ذكرها صحيحة. فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضح عند طلاب العلم وعند الدعاة، والذين يخلطون بين المسائل أو لهم غرض سيء فإنهم يخلطون يدلسون ويخلطون الحق والباطل ويريدون نفيها جميعا، يريدون نفيها جميعا. وهذا مثال أنه لو كان بعض الذين يقعون في المنكرات عندهم لحى، فيأتي من يقول هؤلاء كان عندهم لحى، امنعوا كل ملتحي أو افعلوا بكل ملتحي، هل هذا كلام صحيح؟ قال لأنهم كلهم ملتحين. طيب كلهم ملتحين، أصابوا في هذه وأخطأوا في غيرها، أصابوا في هذه وأخطأوا في غيرها، من الذي يفعل ذلك؟ الذي في قلبه مرض، الذي يريد أنك يعني تترك هذا الأمر كله، ماشي؟ فلا بد أن المرجع في تحقيق المسائل لا بد أن يتقي الله العبد فيها ويرجع إلى النصوص الصحيحة ويميز الحق من الباطل، وأن لا يأخذ من أهل الأهواء ولا الأغراض السيئة الذين يريدون تحميل الأمور لغرض في أنفسهم، لغرض في أنفسهم. ولهذا نرى بعض الكتبة يتجاوز أحيان حتى على الصحابة ويتجاوز حتى على التابعين، ولأنه لا يعرف أقوالهم أساسا، هو يريد أن يكتب مقاله بس، وهو من جهله يخبط خبط عشواء. وهذه آفة إذا أراد أن يشرح الدين من لا يعرفه، إذا أراد أن يتكلم في الدين من لا يحسنه ولا يعرف الاستدلال ولا ونحو ذلك، فإنه يأتي يأتي بالعجائب في هذا الأمر، كالذي يرسل دلوا في البير فتأتي بشيء من الماء وشيء من الطين مع بعضها، فلا بد من فصل الماء عن الطين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول الشارح هذا هو الإيمان الواجب، والمراد حتى يكون الرسول أحب للعبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. انتبهوا، هذه قضية مهمة جدا. هذا عمر من العشرة المبشرين، يعني الخلفاء، كان في بداية الأمر لما لم يبلغه الدليل يقول أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا تكون مؤمن حق الإيمان حتى أكون أحب من نفسك أيضا، بمعنى أنك تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك. ماذا قال عمر؟ فقال عمر فإنك الآن، لما بلغه الدليل قال فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. فمعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يزيد إيمانه، يستطيع أن يزيد إيمانه، وأن عمر لما بلغه هذا الأمر من الرسول اعتقده في الحال واستقر في قلبه واعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على نفسه. فلما اعتقد هذا الأمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وهذا ما فهمه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما وقع في حفرة من الحفر، وكان فيه وسيلة أن يأتي لأن الحفرة محيطة به، فوقع في حفرة من الحفر، أحاط الصحابة به في هذه الحفرة، وكان كل واحد منهم يقول: يا رسول الله لا تشرف، يعني لا تطلع فتصيبك النبال، نفسي دون نفسك. فمات دونه 7 من الأنصار يرمون الذين حوله فيموت الرجل، فيأتي الثاني مكانه فيرمونه فيموت الرجل، فيأتي الثاني مكانه، 7 من الأنصار يموتون من دون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه نفس ذي، فباعوا النفس لأنهم فقهوا معنى هذا، نفسي دون نفسك يا رسول الله.
ونكمل هذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله.